الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمجالس، وقد ذكرنا عددا كبيرا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم عند جلوسه مع غيره. وكان من آخر ما ذكرناه من الآداب الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو أحسن ما تشغل به المجالس وتغتنم به الأوقات. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الذكر والصلاة عليه في المجالس، قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، أي ندامة عليهم بتركهم لذكر الله سبحانه وتعالى وتركهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مما يدل على أن المجالس تطيب وتتعطر وتشرف إذا ذكر فيها اسم الله جل وعلا وصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولذلك ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه ولإخوانه في المجالس، فإذا وجد في المجلس شيء من اللغو ومن الرفث أن يترك هذا اللغو هذا الرفث، وأن يعوض عنه بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ما فيه نفع وفائدة حتى يكون المجلس مجلسا مباركا. وإلا فإن هذه الأوقات سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، وذلك لأن أشرف ما يملكه الإنسان هو وقته، فإذا فرط في وقته ولم يهتم بوقته وضيعه فإنه يخسر خسارة ما بعدها خسارة، وأعظم الخسارة حينما يضيع وقت الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالخسارة العظمى هي الخسارة التي تكون يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي يندم الواحد على ما فرط من وقته وعمره حياته، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيتمنى أن يعود إلى هذه الحياة فيقدم عملا نافعا وذكرا لله جل وعلا طيبا، ويتمنى أن يرجع فيصلح ما أفسده، ولكن هيهات هيهات. وذلك الإنسان كثيرا ما يجلس في هذه المجالس، فعليه أن يكون ناصحا لنفسه ولغيره، فيكون هذا المجلس مجلس خير وبركة عليه. من أهم الآداب التي لابد أن نحرص عليها خصوصا مع غيرنا أن نترك الجدال والتماري، لأن الجدال والتماري خصوصا إذا كان جدالا عقيما لا فائدة فيه، فإن هذا يغير الصدر وقد ينتهي المجلس على شر والعياذ بالله. والله جل وعلا لا يحب المراء والإفراط في الجدل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولذلك من أعجب الأمور التي تجدها في المجالس ما يكون بين المتجالسين مما يسمى بالتحدي، يعني يجلس فلان مع فلان ويتناقشون مسألة من المسائل الدنيوية، ويتحدى فلان أخاه، وهذا يأتي بالأدلة وهذا يأتي بالأدلة، وهذا يقول هذا يكون كذا، وهذا يرد عليه بأنه لا يكون كذا، وبعد ذلك ربما يأتي كل واحد بدليل ويتصلون بفلان وفلان حتى أذكر أن مرة من المرات اجتمع اثنان في بيت الله سبحانه وتعالى في الحرم، وهم يتجادلون في أمر سيارة، هل هذه السيارة ممكن أن تقبل أن تكون من سيارات السرعة أو لا، وهذا يحلف وهذا يقول لا لا يحلف كذا، وقالوا نتصل بفلان، وهم في بيت الله سبحانه وتعالى. ضاع الوقت وضاع وحصل الجدال والخلاف والمراء في أمر في الحقيقة لا فائدة فيه أبدا، بل ضيعوا وقتهم في أشرف مكان وهم يتجادلون فيه أمر لا فائدة فيه. وبعد ذلك ماذا يحصل؟ وأن هذه السيارة كان يحصل لها أن تكون كذا أو لا يحصل أن تكون كذا، ينفض المجلس والمنتصر فيه نشوة الانتصار والزهو بأنه انتصر على أخيه، والذي لم يوفق يجلس يبحث حتى يستطيع أن يدلل كلامه بعد ذلك، ويبقى هذا في واديه وهذا في واديه، وفي النهاية ضاع الوقت في أشرف مكان. لذلك الإنسان يحرص على أن إذا عرضت مسألة من المسائل وبدأ الجدال أن يترك الجدال، يدع الجدال والمراء، وحتى يفوز أولا بالأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المقدم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى وإن كنت تعلم أنك أنت يعني على الحق وأنك كلامك هو الصواب، لكن لما وصل الأمر إلى الجدال العقيم الذي يصبح كل واحد منهم يريد الانتصار لنفسه لا الانتصار إلى الحق، عند ذاك هذا الجدال جدال عقيم لا فائدة فيه، فتركه أولى وأحرى. كذلك أيضا ترك مثل هذا الجدال مما يعني يصلح بين الإخوة وبين المتجالسين، فإن من أكثر المسائل التي تحدث الشقاق والخلاف بين الإخوة هو ذلك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. فإذا ترك الجدال والمراء والصخب واجتناب رفع الصوت كل ذلك مما يعني يحقق الأخوة الصادقة ويمنع الخلاف والشقاق بين الأحبة. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم به عدم الإكثار من الضحك، فينشغل كثير من الناس في مجالسهم بالضحك المبالغ فيه والمزاح المفرط، وهذه المجالس لا خير فيها، بل هي مجالس يقسو فيها القلب ويحرم الإنسان فيها من الاستفادة من الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عندما يكون هم الإنسان هو أنه يضحك، وكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أنه يتبسم، وربما بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد فرحه صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أثر الفرح عندما يفرح في وجهه وقسمات وجهه وطيب محياه عليه الصلاة والسلام. وما كان صلى الله عليه وسلم يتقهقه كما يتقهقه البعض إذا ضحك. لا نقول أن هذا من الفعل المحرم، ولكن رزانة الإنسان وحسن حكمته ورجاحة عقله تمنعه من أن يفعل مثل هذا الفعل. فإذا غالب اهتمام البعض أنه يهتم بمثل هذا، هذا أمر مما لا ينبغي، بل الإنسان يكون جامعا بين الأمرين، بين الجدية وبين طيب المحيا والوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا متبسما، وحث صلى الله عليه وسلم على التبسم، قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكون الإنسان متبسم بشوش يظهر عليه الفرح والسرور، هذا يحبب الناس إليه. ثم الأمر الثاني يطرد التشاؤم. بعض الناس يعني إذا رأى من كان هذا حاله يتشاءم، فإذا رآه متبسما فرحا كان أثره على أخيه بالتفاؤل، كذلك أيضا أمر طيب. وكذلك أيضا هذا التبسم دليل على حسن الظن، فكون الإنسان يحسن الظن بربه ويفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكون الإنسان عندما يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى وراضيا عن قدره مطمئن إلى ما قسمه الله جل وعلا قنوعا بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كان أثر ذلك رضا ظاهرا جليا على محيا الإنسان. فإذا هذا أدب كذلك من الآداب ينبغي أن يحرص الإنسان فيه في مجلسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.